خاصية رقم 3 يقول روجرز أن أكون شخص أهل للثقة ويمكن الاعتماد عليه بالنسبة للمستشير. ودي كلمة مهمة، أنه مش بالنسبة لرؤيتي عن نفسي لكن بالنسبة للمستشير. فاكرين المثل اللي قلته قبل كده انه كل والدين بيحبوا اولادهم؟ طبعا انا بحب ابني، بس مش مهم انا شايف ايه، المهم ابني شايف ايه. وده ايضا كان في الكورس الاول. فما يهم هنا هو ان اكون شخص اهل للثقه ويمكن الاعتماد عليه بالنسبه للمستشير، ان انا بالنسبه له اكون هكذا. وهذا يعني يشرح لنا روجرز، هذا يعني أن طرحي لنفسي يجعل الآخر يدركني، ودي كلمة مفتاحية، يجعل الآخر يدركني على أني أهل للثقة وأنه يمكن الاعتماد علي. فممكن طرحي لنفسي لا يساعد في هذا، وطبعا اكثر ما لا يساعد في هذا الادراك عند الاخر هو افتعالي وظني في نفسي اني ذو ثقه ويمكن الاعتماد عليه. هذا اكثر ما يجعل الشخص الامامي لا يستطيع ان يدركني على اني هكذا. لكن هناك اشياء اخرى مختلفه، هدي امثله عن بعض منها، تجعل الاخر يراني طارحا نفسي في هذه الأشياء بطريقة تجعله يدرك أني فعلا شخص أهل للثقة ويمكن الاعتماد عليه. إذا ليس مجرد ما أظنه أنا في نفسي. وبالطبع هذا لا يمكن استعارته، زي ما قلت لا يمكن افتعاله، لا يمكن استعارته. فهو إما أمر موجود فيا أو غير موجود. بعض الأشياء عشان أفهم يعني إيه طرحي يجعل الآخر يدركني على أني طرحي لنفسي يجعل الآخر يدركني على أني شخص هكذا أهل للثقة ويمكن الاعتماد عليه. خمس أشياء على الأقل، مجرد مثال ليس حصر طبعا. الانتجريتي، الانتجريتي الاستقامة أو النزاهة، ثبات المبادئ، الكونسيستنس نمرة اتنين. تاني حاجة أو تاني مثل، ثبات المبادئ. لو عايزين أشرح يعني إيه انتجريتي ويعني إيه كونسيستنس هحتاج أجهز لها محاضرات، لكن من المفترض إن دي أشياء قيم يكون تعلمها الإنسان مبكرا في بيئته في منزله أولا قبل أن يكون في المجتمع الخارجي. ببساطة الطفل اللي بيشوف أبوه يقوله لما التليفون بيرن يعني أنا مش موجود. الطفل ده وهو عنده 7 سنين، مش مهم سنه قد إيه، مش مهم إدراكه العقلي قد إيه، يتكون داخله انطباع فطري سينمو فيما بعد على ان والده شخص لا يمكن الثقه فيه ولا الاعتماد عليه. ليه؟ لانه راى في داخل والده عدم نزاهه. كل ده وهو عنده 7 سنين، هو طبعا ما فهمهاش بالطريقه اللي انا بشرحها دي، لكن هو راى في المنزل عدم نزاهه واستقامه. وده اللي بيخلي زي ما سمعنا هنا انه امضي لواحد تاني او حد يمضي لحد في الشغل انه عادي. ليه؟ لان نشأنا على ان عدم النزاهه وعدم الاستقامه شيء عادي. ودي حاجات لا تستعار ولا تفتعل ولا حتى تكتب او تشرح، هي تحس. تحس بمعنى مش feeling يعني to sense it يعني تستشعر تستشعر سوف تستشعر النزاهة في الشخص اللي قدامك حتى انت نفسك مش عارف كلمة النزاهة دي يعني ايه بس هتستشعر حاجة معينة الحاجة دي اسمها النزاهة اسمها الانتجريتي الاستقامة المستشير كذلك هو هيستشعرها هيستشعرها هو بني ادم المستشير يعني مش عشان عنده مشاكل واضطرابات نفسية معناه ان هو ناقص عقل سيستشعر مرة في مرة اشياء تدعوه لادراكك اذا كنت انت هكذا على انك شخص لا يمكن الوثوق فيه او الاعتماد عليه او العكس كذلك نفس الشيء الكونسيستنس ثبات المبادئ والقيم وعدم تغيرها فالشخص ده consistent يعني في كل سياق وفي كل سيزون موسم ومرحلة هو هو يعكس دائما حقيقة أشياء في داخله وليست زي الأصالة كده اللي اتكلمنا عنها والتطابق فهنا سنة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة في موسم في التاني في سياق في آخر مختلف في سياق جدي في سياق هزلي في سياق مرح في سياق خطير في أزمة في سياقات مختلفة يجد كونسيستنس في ثبات رغم تغير المواسم إلا أن الثبات موجود في المبادئ مثل ثالث الجدية سيريسنس مثل رابع الكوميتمنت الالتزام هذه أشياء تعطي انطباع للمستشير يجعله يدركك على أنك شخص جدير بالثقة ويمكن الاعتماد عليه مش أي حاجة تانية خالص من اللي انت ممكن تفكر فيها لا سنك ولا كياستك في الكلام لبقتك يعني ولا منصبك ولا لبسك مظهرك الخارجي ولا أي حاجة من الحاجات دي هي من ما ستجعل الشخص الآخر يستقبلك ويدركك على أنك شخص ذو ثقة وهنا عايز أهمس همسة في أذن كل متدرب من يسمع هذا اسأل نفسك هل يستطيع من تساعده أو من تتعامل معه الشخص الآخر أن يشعر بأنك محل ثقة إذا رأك لا تلتزم بمواعيدك أرجو أن لا تجادل في هذا ولا تعطي مبررات أبدا لما تقول من هنا للسنة الجاية مرة في الثانية بتيجي متأخر عن ميعادك سيشعر أنك شخص مش محل ثقة قل له بقى من هنا لبكرة عن زحمة القاهرة براحتك قول زي ما أنت عايز لأن ده ما سيحدث معك مرة في الثانية في الثالثة تروح لشخص في الميعاد وهو يتأخر وما يجيش مش هتروح من المرة الرابعة. المستشير زيك بالظبط هيعمل كده. اسأل نفسك هل يستطيع من تساعده أن يشعر بأنك محل ثقة إن رآك لا تلتزم بكلمتك؟ وده مفهوم غائب جدا في مجتمعاتنا مفهوم احترام الكلمة هل يقدر الإنسان الآخر يثق فيك لو أنت اديت له كلمة مرة واثنين وما التزمتش بيها لو شافك في عدم جدية تعطي تصريحات أو وعود بالساهل كده ببساطة، أو تدعي أمورا أنتوا الاثنين عارفين أنك مش هتقدر تكون ملتزم بيها ولا أن تتقيد بها بالساهل، لأن هو الكلام بيلزق، عارفين المقولة دي، الكلام ما بيلزقش. فتقول اه طبعا هاجي معاك، لا ده انا اول واحد، لا انا معاك وايام ايه؟ وبعدين عند الجد بتبقى اوت. مره واثنين وثلاثه، هل يستطيع ان يثق فيك؟ لان احنا نشأنا في مجتمع لا يحترم كلمته. هل تعتقد انه يستطيع ان يثق بك؟ لو سمعك بتكلم حد في التليفون وانت ماشي في نهاية القعدة وبتقول له انا جاي لك او 10 دقايق وهبقى عندك، وانتوا الاثنين عارفين ان ده مش حقيقي، لان هو على ما يدور العربية ويطلع من شهرة فيها نص ساعة، على ما ينزل يعني من المكان ويدور العربية فيها نص ساعة، فيها تلت ساعة، فاستحالة انه في 10 دقايق هيكون في المكان اللي هياخد لسه حوالي 40 دقيقة. أو على مطلع أكتوبر. أنا هو على الكوبري. الكوبري طبعًا ده ممتد من أول الجيزة لغاية المطار. صح؟ مثل تاني، حاجة تانية خمسة. من ضمن أهم الخواص اللي بتدي المصداقية والثقة في شخصية المشير، الكونفيدنشياليتي، قدرتك على التكتم، الكونفيدنشياليتي، قدرتك على الحفاظ على السرية والخصوصية. لو شخص شافك دايما في كل المناسبات، ما بتبطلش انك تفضي بما تعرفه عن فلان وفلان وفلانة وعلانة وسين وصاد وعين طول القعدة، لا تتحدث إلا عما تعرفه عن الآخرين. مرة في الثانية، هل هيقدر يفتح بقه ويقول لك حاجة شخصية؟ عايز أقول كلمة أصعب من كده، هل هيحترمك؟ هل يستطيع ان يحترمك؟ والمستشير استحاله انه يقعد قدامك لو ما احترمكش، استحاله. وطبعا الاحترام على عكس ما تعلمنا في المجتمع الابوي الذكوري لا يستمد من اي شيء قاله لنا المجتمع الابوي الذكوري، الاحترام هو يستمد من الاشياء اللي انا قلتها لي. الالتزام، الجديه، احترام الكلمه، ثبات المبادئ، الانتجريتي، الاستقامه والنزاهه، القدره على التكتم. هذا شخص استطيع ان اثق فيه واحترمه واقعد قدامه، وهذا شخص لا استطيع ان اقعد قدامه ولا افتح بوقي بكلمه، لاني عارف ان بكره في القعده مع اصحابه في الكنيسه هيتكلم عن اللي انا قلته له امبارح، حتى لو ما قالش اسمي، فدواخلي ليست مادة للحديث. تلك الصفة اللي هي الكونفيدنشاليتي التي تعكس الهدوء والصمت، فاكرين طبعا الهدوء والصمت الداخلي. طبعا الشخص اللي ما بيقدرش يكتم يتكتم عما يعرفه عن الآخرين هو شخص بيعكس ضوضاء داخلية رهيبة. أولا تاني، الشخص اللي ما بيقدرش يمنع نفسه عن الإفضاء بما يعرفه عن الآخرين شخص يعكس ضوضاء رهيبة. مش بالضرورة العكس صحيح، يعني مش كل شخص ما بيتكلمش بيقعد ساكت معناه إن عنده سلام داخلي، مش بالضرورة يعني، ولا انه جدير بالثقه واهل الثقه، يمكن ما يتكلمش خاص عشان ما يتكشفش ان هو غير اهل بالثقه، يمكن. فده تكنيك معين. لكن الكونفدينشاليتي تعكس فعلا هدوء وصمت وثبات وقوه داخليه في المشير. مره اخرى همسه في اذن من يسمع، بالاخص المتدرب او الطالب المصري. عايز اقول لك اذا كنت من النوع، معرفش طبعا اللي هيسمع الكلام ده من ثقافات اخرى ممكن يجد نفسه ايضا، لكن على الاقل اعرف بيتي واقدر اتكلم عنها دي اعرفها جيدا. اذا كنت من النوع اللي معرفش يحافظ على السريه لما حد يشاركك بحاجه شخصيه، فلا يجب ابدا ان تنخرط في خدمه المشوره على الاطلاق. على الاطلاق بكل هذه الحده. إذا كنت ما بتقدرش إنك تمنع نفسك عن التلميح، أن تلمح بأنك تعرف أمور معينة عن شخص ما، لما تيجي سيرته في وسط الناس، لا 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 أصل أنا أعرف فلان. هذا التلميح خطير. إن كنت تلمح فقط، لا أصل أنا أصل أعرف أنت مش فاهم. أصلاً أصل هو أنا عارفه هو أصله، بس أنا مش عايز أقول يعني. ابعد بره خدمة المشورة خالص، لا تجلب دينونة إلى نفسك وعار على المشورة. من أكبر مبينات عدم توافر خاصية الثقة المشورية هذه في شخصك هي انك ما تقدرش تحفظ الكونفيدنشاليتي. مره واحده فقط تكفي انك لا تحترم فيها خصوصيه ما قيل لك، تكفي لهدم العلاقه، تكفي لتدمير شخصيه الشخص نفسه، تكفي لتدمير ما تدعيه من خدمه لك. تعجبني الآية في سفر الأمثال للحكيم صح 20 عدد 9 حين يحذرنا بصفة عامة من مخالطة الشخص غير الأمين على الأسرار. الساعي بالوشاية يفشي السر. اللي جاية بقى هي المهمة، الفقرة الجاية من الآية، لا تخالط فلا تخالط المفتح شفتيه. كثير الكلام لا تخالطه من الاساس. عايز اقول لكم حاجه وصدقوني فيها. لما كنت بحضر كورسات زي كده بره مصر مع ثقافات مختلفه، لما يجي وقت سكوت لاي سبب او بريك، بلاقي الناس قاعده ساكته زي ما هي. على عكس ما بجد في مجتمعنا، أول ثواني من الهدوء دايما كل اتنين جنب بعض بيتكلموا مع بعض، دايما طول العمر طول العمر. أنا مش بتكلم عليكم انتوا بس، ده طول العمر. لماذا نحن كثير الكلام؟ ليه؟ ألم تسمعوا الآية أيها المسيحيين أن كثرة الكلام لا تخلو من معصية؟ ألم تسمعوها على الإطلاق؟ ما قيل لك في تكتم أو خصوصية يجب أن يبقى سرا، وهذا يعني أنك لا تستطيع أن تشارك بأي معلومات مع أي شخص أيا كان دون إذن صاحبها مهما كانت الدواعي والأسباب باستثناء حالات الانتحار. وحتى في الحالات دي لابد ان يكون هناك اتفاق مسبق مع المستشير بكسر السريه، يجب ان يقبله والا ما يدخلش معاك في المشوره. ان انا هكسر السريه في حاله لو حسيت ان حياتك مهدده. في حالات اخرى طبعا بره زي الاعتداء على الاطفال. حالات دي اي انسان بيبقى داخل المشوره هو عارف انه ان المشير غير ملزم انه يحتفظ بالسريه في هذه الحالات. بعض البلاد اللي عندها قانون، القانون يحمي الطبيب والخادم والمحامي، التلات وظائف دول، الطبيب والخادم والمحامي، زي الكاهن بالظبط، من انهم يضطروا للكشف عن اي معلومات اتقالت لهم في كونفيدنشاليتي مهما كان. ما يقدرش القانون يجبر الطبيب او الخادم الكاهن او المحامي الا الاستثناء اللي اصلا متفق عليه مع المستشير، الانتحار واذا الطفل في البلدان الغربيه هذه. ما يقدرش اي قانون يلزمك انك تقول حاجه اتقالت لك في كونفيدنشاليتي، القانون نفسه يحميك. لان اذا القانون ما احترمش القواعد الانسانيه انهار المجتمع، يبقى مفيش اي لازمه للقانون، لا يوجد مجتمع بشري او انساني. لكن احنا مش مهم، احنا نقول اللي احنا عايزينه وقت ما احنا عايزينه بالطريقه اللي احنا عايزينها، ونفتكر اصله انا كده بساعده عشان بصلح ما بينهم. المهم ما يعنينا ان دور المشير ليس اقل خطوره او مسؤوليه، هو تماما زي الطبيب النفسي او الكاهن، هنا مش هقول زي المحامي حتى، زي الكاهن او الطبيب النفسي. ما ينفعش ابدا 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 اي حاجه اتقالت في اوضه المشوره تخرج بره اوضه المشوره لاي سبب كان دون اذن صاحبها. ما ينفعش اصلا يتسبب المشير في ان يتعرف ان انت داخل بتاخد مشوره. ما ينفعش ان انت تشوفه بره بقى تقعد تتكلم معاه وتساله عامل ايه؟ عملت ايه في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ده؟ عرفت تجيب الشرايط تسمح؟ ما ينفعش. هو زي اي انسان، زي اي انسان اخر بالنسبه لك بره اوضه المشوره. زي اي، ومش هيدرك على فكره، مش هيدرك قيمه الحاجات دي غير اللي خاض بالتجربه. محدش هيدركها. محدش هيدركها، محدش هيدرك يعني ايه انه يشعر بالراحه او بالتوتر لما بيشوف المشير بره اوضه المشوره، لان المجال واحد، وهيشوفه في الكنيسه، هيشوفه في المؤتمر، هيشوفه في كل حته. مش هيدرك خطوره ده وحساسيته الا اللي خاض فيها. وهيدرك انه مرتاح لان المشير ما جاش يسلم عليه زي ما انت قلت، اذا عنده زي اي حد عادي. لانه لهذه الدرجه. زي اي حد عادي، لو ما فيش اي سياق يستدعي ان هو يسلم عليه او يصبح عليه فمش هيروح يفتح لها، علشان هما في علاقه سابقه ما بينهم مش هيروح. لكن في سياق صباح الخير وهيمشي. ما هو لما نيجي نتكلم عن الكود اوف ايثكس في الاواخر خالص، هنعرف ان اصلا مش مفروض يكون في علاقه مزدوجه خالص خالص. فهو ما فيش سياق غير ان انت في الكنيسه فيها 5000 واحد، فالمشير طبعا انت عارفه وهو عارفك، فممكن ما تشوفوش اصلا، او تشوفه فيسلم عليك كده براسه ويمشي زي اي حد. انت مش هتعرف تسلم على 5000 واحد، لكن هتروح بقى تقف معاه وتسلم عليه. سيبك من القواعد اللي احنا بنقولها، اؤكد لك ان هو هيبقى متوتر، اؤكد لك زي ما انا متاكد من اسمه، هيبقى متوتر وهيشعر انك ثقيل عليه لما تيجي تكلمه بره اوضه المشوره، اوعى تفتكروا العكس. لانه دائما ستذكره بانه ضعيف. كل ما يشوفك من غير ما تقول حاجه، كلما يراك سيتذكر انه ضعيف وانه عريان وانه اشيمد وانه شعر بالخزي. كل ما يشوف وشك بس، يشوف وشك بس هيفتكر انه ضعيف وانه يشعر بالخزي. مجرد وشك هيفكروا كده، لان هذا ما يشعره عن نفسه، وانت الوحيد اللي فضح هذا امامه. فانت هتفتكر انك هتبقى بسبورتنج لما تروح تقف جنبه بره الاجتماع، بره اوضه المشوره؟ لا. هيجي وقت نتكلم عن التفاصيل العمليه دي اكتر، ما تسبقوش الاحداث. خاصيه 4 حاجه برضو من الكلمات الذهبيه اللي قالها روجرز، unconditional positive regard، القبول والتقدير والاعتبار الإيجابي غير المشروط. لابد أن تكون هذه الخاصية في المشير. القبول والتقدير والاعتبار الإيجابي غير المشروط، والاهتمام الحقيقي والأصيل بالإنسان. فهذه الخاصية يتخذ المشير سلوكا إيجابيا متقبلا نحو المستشير كفرد على من هو عليه، بصرف النظر عن ماهية المستشير في هذه اللحظة. وهذا يتضمن روجرز يقولنا، هذا يتضمن مودة وتثمين وتقدير للمستشير دون أي تقييم له أو حكم عليه. هذا يتضمن مودة وتثمين وتقدير للمستشير دون أي تقييم له أو حكم عليه، لأن المشير يهتم بالمستشير لذاته. هو ده الاهتمام الحقيقي الأصيل بالإنسان، أنه يهتم بالمستشير لذاته، لذاته وليس لشروط أو مواصفات معينة موجودة في المستشير. ماذا يقول روجرز عشان يشرح هذه الخاصية؟ يقول: أعني بالقبول نظرة دافئة تجاهه، تجاه المستشير طبعا، تجاهه كشخص له قيمة بصرف النظر عن حالته أو سلوكه أو أحاسيسه. يبقى أولا أنها نظرة دافئة، لابد أن هذه النظرة تكون ودودة دافئة، عشان كده بيقول تتضمن مودة وتثمين وتقدير. لابد أن تكون نظرة دافئة تجاه الشخص على أنه، على أن الشخص له قيمة، كشخص له قيمة بصرف النظر عن حالته أو سلوكه أو أحاسيسه. ثم يقول أيضا: هذا يعني احتراما وتقديرا له كشخص منفصل، احتراما وتقديرا له كشخص منفصل، other person، منفصل عن شخص آخر، واستعدادا لتقبل امتلاكه لمشاعر وأحاسيس خاصة به بطريقته الخاصة. لذلك قدم ومهد بكلمة أنه منفصل، شخص منفصل. فإذا عندي الاستعداد لأن أستطيع أن أقبله وأحترمه وأقدره كشخص منفصل، فعندي الاستعداد لتقبل أن هذا الشخص يمتلك مشاعر وأحاسيس خاصة به بطريقة خاصة، حتى لو كانت لا تروق لي، لا توافقني، حتى لو كنت أرى ما ستؤدي إلى تدميره، لكني أحترمه وهو يسير نحو تدمير ذاته. إذا كان الله بيحترم الإنسان وهو يسير تحت تدمير، في طريق تدمير ذاته، هل تجد صعوبة في أن تحترم الإنسان الآخر وهو يسير في طريق تدمير ذاته؟ كما يعني قبول واحترام سلوكياته في هذه اللحظة سواء سلبية أو إيجابية، ومهما تناقضت مع سلوكياته في الماضي. مهما كان inconsistent، أنا يجب أن أكون consistent، ثابت للمبادئ، لكن هو لا يجب شيء عليه، يجب أن أقبله وأحترمه كما هو، حتى لو النهاردة بيناقض نفسه، وطبعا هيناقض نفسه، ولهذا هو محتاج مساعدة. ثم يسأل نفسه روجرز: فهل ترى يمكنني أن أتقبل هذا الآخر بكل أوجهه، بكل وجوهه التي يقدمها إلي؟ ولا هناك وجه إذا طرحه أمامي لن أستطيع أن أقبله؟ فيسأل نفس السؤال التالي: هل يمكنني، ولاحظوا أن الخواص دي هو قدمها روجرز في هيئة أسئلة، أريد أن أقول لكم هذا، أنه قدمها في هيئة أسئلة يسألها لنفسه، يسألها لنفسه مش لأي حد، هل يمكنني أن ألتقيه كما هو؟ هل أقدر أقعد معاه ويكون بيننا هيومن إنكاونتر، تلاقي زي ما هو، زي ما هو؟ وهي لازالت مصرة على ما هي عليه. هل يمكنني توصيل هذا السلوك إليه؟ أخطر سؤال الأخير ده. هل يمكنني أن أوصل هذا له؟ أني سألتقيه كما هو. بعدين بيستأنف في جزء آخر ويقول: سأفترض أن المستشير يمر بخبرة، أنه هيفترض أن ده موجود بقى في المشير، سأفترض أن المستشير يمر بخبرة أنه يتم تلقيه واستقباله بالكامل، وأعني بهذا أنه مهما كانت مشاعره، خوف، يأس، عدم أمان، غضب، مهما كانت الحالة المزاجية للتعبير، صمت، إماء الدموع، كلمات، whatever، مهما وجد نفسه عليه في هذه اللحظة، لابد وأن يحس أنه مقبول ويتم تلقيه على المستوى النفسي على ما هو عليه من قبل المشير. ففي كل ما سأقوله، يقول روجرز، في كل ما سأقوله، في كل ما يقوله روجرز، فعلا عنده الفرضية دي، الفرضية دي غير قابلة للنقاش عند روجرز. في كل ما سأقوله عن عملية التغيير، سأفترض عن أن ثمة ظرف أفضل ثابت أقصى لا يتغير، وهو تقبل وتلقي المشير للمستشير. دائما يقول روجرز: لن أساوم على هذه الفرضية. وكثيرا ما يشهد المستشير الحقيقة في العلاقات البشرية الناجحة بهذا الأمر. قالت إحداهن: كنت أول مرة أحس إني مقبولة في علاقة. أنا أصلا اتولدت في العلاقة دي. كلمة خطيرة جدا في العلاقة المشهورية دي. أنا أصلا اتولدت في العلاقة دي. وأخرى تقول: أنا طول عمري وأنا عايشة بماسكات أقنعة مع ناس، بس المكتب تعني حجرة المشورة هو المكان الوحيد اللي ببقى فيه على طبيعتي، وعارفة إني مقبولة وإنه مكان مصدر ثقة وأمان لي وقبولي. لابد أن نسمع هذه الكلمات من المستشير. لو لا تسمع هذه الكلمات لازم تسأل نفسك زي ما روجرز بيسأل نفسه. لازم تسأل نفسك. هوارد كلاينبل القس يقدم البعد المسيحي، القس الروجاري جدا يقدم البعد المسيحي. واعتقد ان انا قلت لكم قبل كده ان روجرز ملحد مش مسيحي، رغم انه نشا في بيت ابوه كاهن بروتستانتي، اسيس بروتستانتي، لكن هو اختار الالحاد. كلاينبل الراعي والقس اللي ادخل روجرز افكار روجرز المسيحيه يضيف البعد المسيحي لهذا القبول والتقدير والاعتبار الايجابي غير المشروط، وأوافقه 100%، فهو يسميه اختبار نعمة. في علاقات المشير مع الآخرين، هو اختبار للنعمة. هذا اختبار النعمة. كلاينبيل بيقول ايه؟ يرتبط النجاح في العلاج النفسي المشهورة ارتباطا وثيقا بمحبة متبادلة قوية تنمو، وباحترام بين المشير وطالب المشورة، فيصبح المشير زميلا يرشد في محبة. تاني مرة يكرر هذا اللفظ، وهنا بتبان الصلة الرجالية أو الخاصية الرجالية فيه. فاكرين روجرز طبعا، كلما أحب المشير المستشير. فيصبح المشير زميلا يرشد في محبة ليساعد طالب المشورة ليجد الشجاعة لمواجهة حالته وحمل ثقله، ويستمر في رحلته المخيفة إلى الدوائر المجهولة في شخصيته ليصلحها. هذا الاتجاه، القبول والاعتبار والتقدير الإيجابي غير المشروط، يصل ببيير داكو إلى الجزم القاطع في قوله عن المشير أنه لا ينصح. هنا الجزم، لا ينصح أبدا ولا ينتقد أبدا ولو في أعمق أعماق ذاته، لأنه هندرك قدام شوية أنه أي اتجاه في أعمق أعماقك سيستشعره المستشير، وهنا الكارثة الخطورة، أنك مش هتقدر تمثل على المستشير، مش هتقدر تدعي. زي الوالدين مهما قالوا ان هم بيحبوا طفلهم مش هيقدروا يضحكوا على الطفل، الطفل سيعرف انهم لا يحبوه. انه لا ينصح ابدا ولا ينتقد ابدا ولو في اعمق اعماق ذاته. طبعا بالتاكيد اتفق معه في ذلك 100%. فلو لقينا جوانا واحنا بنسمع للمستشير صوت بيقول يا إلهي يا نهار أبيض، هي إزاي تعمل كده؟ كيف يفعل هذا؟ هي إزاي بتعمل كده؟ وهو إزاي بيعمل كده؟ فأعمق أعماقي، أولاً لابد أن أسأل نفسي، هل تقديري واعتباري وقبولي الإيجابي للمستشير حقاً غير مشروط أم إنه مشروط؟ لابد أن أسأل نفسي، هل المستشير سيصدقني أني أقبله قبولا غير مشروط؟ وأرجو ما أضحكش على نفسي لأنه لن يصدقني. أيضا لابد أن نسأل أنفسنا مسيحيا زي كلاينبيل ما بيضيف، هل نحن حقا، هنا السؤال المسيحي اللي أنا أحب أضيفه أيضا كمشير مسيحي، هل نحن مختلفون عنه أو عنها؟ هل أنا أفضل منها؟ هل أنا أفضل منها؟ هل أنا أفضل منه أمام الله؟ أمام الله دي كلمة مهمة. هل أنا أفضل منه؟ كلاين بيقول إنه أي المشير يحس أن المرض والخطية والوحدة والاختراق دخيل على البشر، وأن نعمة الله قادرة على الوصول إلى هؤلاء جميعا حيثما يتواجدون. وعندما يقابل شخصا سليما أو مريضا نفسيا أو مزمعا على الانتحار أو بيعمل أي حاجة في الدنيا، يقول كان يمكن أن يكون هذا أنا لولا نعمة الله. أرجوك وأرجوك لو ما عندكش الجملة دي، إنه قصاد أسوأ شخص تقول إنه كان يمكن أن أكون أنا هذا لولا نعمة الله، فأنت الفريسي وأنت في شر عظيم وضلال. كان يمكن أن يكون هذا أنا لولا نعمة الله الصالح. وعندها يقول هذا أنا أيضا، ده أنا كمان، ده هو ده، ده أنا كمان. يقول كلاينبل: هذا يخفض الحوائط التي تفصله عن طالب المشورة، حوائط الارتفاع والإحساس بأنه أفضل أو أنه مختلف. هل نحن مختلفون حقا؟ بعد شوية هيجي إريك فروم ويقول اقتباس رهيب يعني: هل نحن فعلا مختلفون؟ أنا هذا الشخص، أنا هذا الفصامي، أنا هذا العصابي لما نجيلها. فهو يخفض الحوائط التي تفصله عن طالبي المشورة ويشعر بهم ويتجاوب بإيجابية. إن عملنا وسط البشر الذين يهددهم اليأس والذين ضعفت قواهم الدفاعية يدفعنا نحن أيضا إلى اليأس، لأننا نحس أننا يمكن أن نصل إلى ذات الهوة التي بلغوها، وهذا يهز أساسات دفاعنا عن أنفسنا. من يظن أنه قائم فلينظر لئلا يسقط، من يظن أنه من المستحيل ومن البعيد أن يكون مثل هذا الساقط وهذا المحطم والفاشل واليائس فهو في خطر عظيم. يا له من إقرار مسيحي مشهور هائل اللي قاله كلاينبل ده: كان يمكن أن يكون أنا هذا الشخص لولا نعمة الله الصالحة. إيه اللي يمنع أن أكون أنا هذا الشخص؟ أو هذه الفتاة؟ إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ لا شيء، لا شيء. هل أنا أفضل منها؟ لا، لولا نعمة الله الصالحة. يا له من إقرار مسيحي مشهوري غاية في القوة والتحرير لشخص المشير والمستشير. المشير لا يحمل عبء أنه إنسان أفضل من المستشير، ويجب أن يحافظ على هذه الأفضلية. هذا عبء كارثي وشرير. هنا تظهر قيمة إدراك المشير المسيحي للنعمة التي لا يستطيع أن يحيا بدونها. لازم نتأكد أن أي موقف داخلي في دينونة دائم، وعرفنا أن هناك فرق بين الإدانة والتقييم، أي موقف داخلي حتى في أعماقي دائم للمستشير لا يمكن إنكاره. سيقرأه المستشير، سيستشعره المستشير، وهيظهر في البادي لانجوج لما نيجي ندرس عن البادي لانجوج، لغة الجسم. لا يمكن لغة الجسم، لا يمكن تزييفها، لا يمكن. وبالتأكيد مش هنقدر نساعد المستشير ده على الإطلاق. طبعا يجب علينا أن نحكم على الخطية والخطأ الحكم الصحيح، سمعنا هذه كثيرا. لكن في فرق ضخم ما بين أن أكره الخطية وأشجو بالخطأ، وبين أن أدين الشخص المخطئ وكأني أنا لا أخطئ مثله بل وأسوأ منه. فقط ما سيحمينا هو إدراكنا أننا متساويين من جهة القيمة أمام الله، أننا متساويين من جهة القيمة أمام الله، لأننا جميعا مخلوقين على صورته. مش بس كده، وكلنا خطاة ساقطون أمامه، كلنا، كلنا بلا استثناء مخلوقين على صورته وساقطون وخطاة وأشرار ومرفوضون في ذواتنا. ابتدينا نفهموا الكورس الثالث اللي فات، ابتدتوا دلوقتي تفهموه، دروس أساسية في الحياة المسيحية، الفساد التام. ابتدتوا تدركوا أن هناك علاقة. هذا الإدراك هو المانع الحقيقي للإدانة. إزاي لا أقع في اتجاه الإدانة إذا كنت تسأل؟ هو ده، مفيش غيره. إدراك أنك ساقط تماما ومدان وفاسد تماما، هذا ما يمنعك من الإدانة. مش هتقدر تدين مستشير إلا إذا كنت تشعر أنك أفضل منه. مستحيل تدين حد إلا وأنت حاسس أنك أحسن منه. أما إذا شعرت أنك أنت هو هذا الشخص أمام الله، وكان يمكن أن تكون أسوأ لولا نعمة الله، ساعتها مش هتقدر تدين. هذا الإدراك أيضا هو السبب الحقيقي في توفير الفهم والتقمص الوجداني الإمبذي مننا للمستشير.
وهختم بالتصور ده، أرجوك فكر فيه، فكري فيه. تشعر إيه؟ ماذا تشعر تجاه المستشيرة اللي جات لك أو جات لك، قائدة اجتماع الشابات على مستوى القاهرة، واللي بتقول لك إنها على علاقة بجارها غير المسيحي، وإنها منخرطة في علاقة جنسية معاه، وهي تلجأ إليك لأنها تتعذب لأنها تشعر أنه لا يوجد أحد يحبها أو يفهمها قدر هذا الشخص، ولذلك فهي لا تستطيع أن تقطع علاقتها به، ولن تقطع، وهي لا تريد ذلك. ماذا تشعر؟ هذا هو السؤال. أنا مش بسألك عن الموقف التجريبي تجاه دور هذه القائدة وتأثيرها على الآخرين، أنا بسألك أنت ماذا تشعر تجاهها؟ ماذا تشعر تجاه القائد 37 سنة في القاهرة الذي يحمل خدمة وخدمات ضخمة ويخبرك بأنه يشاهد البورنو الأفلام الإباحية ويمارس العادة السرية كل يوم تقريبا؟ ماذا تشعر؟ ده سؤالي فقط، ماذا تشعر؟ خد لحظة تخيل كده، حس بإيه ناحيته؟ مش بسألك على أي موقف عملي أو فعلي، ماذا تشعر؟ How do you feel؟ ماذا تشعر؟ ماذا تشعر نحوه أو نحوها؟ هل تستطيع أن تشعر كما قال كلاينبل أنه كان يمكن أن أكون أنا هذا الشخص وأشر منه؟ هل تستطيع أن تشعر هذا؟ أخيرا، هل تصدم؟ هل تصدم؟ رولوي بيقول الكلمة الأخيرة دي. إذا انصدم المشير، إذا انصدم المشير، إذا انصدم المشير، سيصير اضطراب المستشير أكثر حدة، وتنعدم قيمة المقابلة الحالية. لو اتصدمت حين أفضى إليك بهذا، النيروسيس هيزداد عند المستشير. يا ريتك ما كنت سمعته ولا قعدت معاه ولا شفته. الاضطراب النفسي هيزداد عنده، وهتنعدم قيمة المقابلة. لا يوجد انكاونتر ولا قيمة لتلاقيكم، ولا يوجد تلاقي من الأساس. إذا كنت تسأل هو مش هيعرف إن أنا اتصدمت، أنت عايش في الوهم. هيعرف طبعا انك اتصدمت حتى بدل ما انت حاولت تخبيها في اعماق اعماقك.